بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الله عفو يحب العفو. من مقتضيات التعامل مع توحيد الله في صفاته وأسمائه الإقرار وتعظيم الله من خلال هذه الأسماء والصفات، والتخلق بالصفات كالعفو والرحمة والكرم. العفو ليس صفة عادية ينبغي التعامل معها مثل باقي الصفات، وإنما نحن كأمة، وهنا أطرح المفهوم الأكبر الذي تحدث عنه الشيخ عصام البشير حفظه الله، أن الأمة لا تستقيم بدون عفو، ولا يمكن أن تقوم قائمة الأمة وتتزن هذه الأمة بدون قيم ثلاث، وأنا تحدثت عنها تسمى قيما ضابطة. الكرامة، فهذه أمة كريمة، والله عز وجل خلق الإنسان وكرم بني آدم، فإذا ضاعت الكرامة ضاعت جزء كبير من الأمة. والعفو، إذا ضاع العفو أصبحت الأمة تمارس فيما بينها ما قال عنه أيضا الدكتور عصام بشير أسلحة الدمار الشامل من القذائف والغيبة والنميمة واللمز والهمز والسخرية. ولذلك التفسير الوحيد الذي أفسر به ما يحدث بين المسلمين من تقادف هو غياب قيمة العفو، فالذي يتخلق بصفة العفو لا يمكن أبدا أن يتحدث بهذه القذائف بين مع الآخر، سواء كان هذا الآخر جزء من الانتماء الذاتي أو جزء من البشر ككل. القيم في الإسلام لها ثلاث خصائص، فهي قيم مطلقة وليست نسبية، وقيم ذاتية وليست غيرية، وقيم مبدئية وليست نفعية. لو إنسان أخطأ في حقك 10 مرات في اليوم، هل تسامح 10 مرات في اليوم؟ الجواب لا دكتور، كيف نسامح 10 مرات في اليوم؟ ممتاز. هل يجوز أن يسرق المسلم غير المسلم؟ لا. هل يجوز أن يكذب المسلم على غير المسلم؟ لا. لماذا؟ هل لأن القيمة لها علاقة بالآخر ولا تنبع من ذاتي؟ ممتاز. هل القيمة مطلقة ولا نسبية؟ والله أنا الحين أكون صادق مع المسلم وغير المسلم؟ لا لا، القيمة مطلقة، تكون دائما عفو مع الجميع. إذا قلت والله إذا سامحت 10 مرات يقول عني أنا ساذج ولا ضعيف، تعني أنك لا تؤمن بالقيمة. ثم قيمنا مبدئية ليست نفعية. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، ما دعاهم والله سأوفر لكم السكن والوظيفة وأحسن ظروفكم الاقتصادية، وإنما دعاهم إلى مبدأ، قد تؤمن بهذا المبدأ وقد تتعرض للابتلاء وغير ذلك. المبدأ بمعنى قيمنا مبدئية. كيف نحول قيمة العفو إلى سلوك في حياة الناس؟ القيم، وهذا سؤال سألني الشيخ إبراهيم، ما الفرق بين القيم والأخلاق؟ وهذا فعلا مهم جدا. الأخلاق عبارة عن مكون معرفي للقيم في الإسلام، بمعنى يعرف الإنسان أن هذا حق وهذا باطل، وهذا صح وهذا خطأ. هذا نسميه المكون المعرفي. المكون المعرفي إذا لم يكن وراءه مكون سلوكي يسقط الإنسان صاحبه في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أن نرفع جودة القيمة إلى الوجدان، بمعنى أن يصبح الإنسان معتزا بقيمه. إذا عفوت فأنا الأعز، إذا عفوت فأنا الأقوى، وليس أنا الساذج وأنا الضعيف. حتى تتحول هذه المكونات المعرفية إلى سلوكية تحتاج إلى مبادئ، وهذا هو الفرق بين القيمة والمبدأ. القيمة مهمة جدا، لها مكون معرفي سلوكي وجداني، ولكن القيمة نفسها لا قيمة لها إلا إذا كان وراءها مبادئ. وهذه من أعظم الخدمات التي خدمت السنة القرآن الكريم في القيم. القرآن خزان من القيم، صفات الله كلها قيم، كلها قيم، وجاءت السنة لتخدم القيم بالمبادئ التي تعطي للقيمة قيمة. فإذا سألت الإنسان لماذا لا تعفو، الله عفو يحب العفو، والله إذا عفوت قالوا عني ضعيفا. إذا ماذا تقول في السنة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقسم في رواية أخرى يقسم: إذا عفوت فأنت الأعز. هذه نسميها المبادئ. أيضا لا تنس أنك إذا عفوت ارتحت واطمأن قلبك وذهب الأرق وتخلصت من القلق وتخلصت من التوتر وتخلصت من الأمراض. فتخيلوا 17% من الناس ما قادرين يسامحون أمهاتهم. السؤال لماذا؟ لو عرفنا قيمة العفو كقيمة فيها تخلق بصفة من صفات الله وفيها راحة بال وفيها إسعاد للنفوس لعرفنا أننا أمام قيمة عظيمة تحتاجها الأم وتحتاجها الأسرة ويحتاجها الأب مع أولاده والأم مع أولاده والزوج مع زوجته، نحتاجها في كل حياتنا. فهي طريق الراحة وطريق الطمأنينة. وأنا المحاضرة اللي كنت ألقيتها في ركاز كان عنوانها التسامح لغة الأقوياء، فلا يسامح إلا قوي عزيز.
تلك السواعد باللي
خاف. الله عز وجل يقول خذ العفو، وكلمة خذ تعني أن العفو شيء ثمين جدا. والآية تقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ينتصرون إذا أصابهم البغي، لأنه لا يحسن بالمؤمن أن يذل نفسه. وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. إلا الآية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما في بالإسلام أكيد له صاع بعشرة أصوع، لا لا، جزاء سيئة سيئة مثلها. الآن فمن عفا وأصلح، ما معنى اقتران عفا وأصلح؟ إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ينبغي أن تعفو عنه بأمر من الله. فمن عفا وأصلح، إن كان في العفو صلاح لهذا المذنب فينبغي أن تعفو عنه، وعندئذ الله عز وجل يتولى المكافأة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا تولى الله المكافأة كان شيء كبير جدا.
تلك السواعد باللي
خاف. أخي، يا من هو مقعد على سرير، يا من هو يشتكي هما وحزنا وغما، يا من يريد وظيفة، يا من يريد من ربه سبحانه وتعالى ما يطلبه ويسأله ويدعوه صباح مساء، من ينقذك؟ من يستجيب لك؟ من الذي يلبي طلباتك؟ من هو؟ إنه الله. إنه الله يكفيك من ينقذك من همومك وأحزانك. يكفيك رب سبحانه وتعالى، هو الذي يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء كلهم، فربنا سبحانه يلبي طلباتهم فيغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب من يطلبه سبحانه وتعالى. أقول لك يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان. يكفيك رب لم تزل في فضله ووقاية منه مدى الأزمان. يكفينا ربنا أن ندعوه وأن ننطرح بين يديه، فربنا يقول لنا كل ليلة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن استجب، استقم، اثبت على أوامره بإذن الله، وانطرح بين يديه بإذن الله يستجيب لك ويهديك للتي هي أقوم.
تلك السواعد باللي خاف.
يقول: يا رب، أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان، أشكو وفي فمي التراب، وإنما أشكو مصاب الدين للديان. هذان البيتان روحهما تقول إني أتكلم عن واقع المسلمين مع دينهم ومع أخوتهم ومع أعدائهم. الإخوة الذين يجلسون يتكلمون يا معاشر المشاهدين والمشاهدات ليسوا في التحليل السياسي، التحليل السياسي له مراكز، لكنهم يعطون المبادئ والقيم التي تستطيع أن تحكم على الأحداث السياسية. وفرق بين محلل سياسي يتكلم عن الألاعيب السياسية والاستراتيجيات البعيدة والقريبة والتحولات السريعة والتحالفات، وبين إعطاء أحكام تنطلق من مبادئ وقيم. هذه نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة عند عقل كل مسلم في ظل نعمة المولى ونعمة النصير. إذن تشخيص الداء أولا، لصرف الدواء ثانيا، والقاعدة الأولى هي القيم والمبادئ التي ننطلق منها. طيب يا سيدي، تعال نتكلم بالواقع. اليوم يقول لك: يا أخي، كلنا قاعد نقول مالنا غيرك يا الله، ملايين، ما فيهم واحد صادق؟ ما فيهم ناس مخلصين متجردين؟
بلى.
آلاف يا شيخ. إذن لماذا لم يتحقق الدعاء من هالملايين من هذه السنين الطويلة، وكل يوم نخسر بلد ويزداد ونزداد جرحا، حتى لا نعلق الناس بمبادئ لم نفهم تكاملها مع بقية العناصر والرؤية الكلية والصورة الكاملة للدين والواقع؟ يا حبيبي، لا تدعو لنا هذا الدعاء تقول: أقسمت عليك أن ترجع المسجد الأقصى. إيش تكلم؟ لن يرجع بهذه الطريقة. الدعاء يأتي في المرحلة الأخيرة بعد أن تعد العدة وتبعث الأسباب والرباط والخيل، بعدين يرفع عليه الصلاة والسلام يديه ويدعو. يعني يجب أن نفهم هذا حتى لا نعلق الناس بطريقة خاطئة في عبوديتنا فيقعون في إحباطات ويأس كبير جدا. بدليل، عندما نتكلم عن سنن الله سبحانه وتعالى في النصر، ما أهل الأخدود كانوا قمة الاعتقاد والصبر على المبدأ، ومع ذلك لم تكن هناك الأسباب. كان النصر كما تفضلتم نصر المبادئ يا شيخنا، نصر الثبات على المبدأ، فضحوا بأنفسهم، قتل أصحاب الأخدود. ولذلك الشعراوي لهلفته قال: كان الخلل لو أن عليه الصلاة والسلام وجنده انتصروا في أحد. هنا يكون الخلل، لأن خالفوا السنة وانتصروا، تتلخبط المبادئ وضيع الثوابت، وبالتالي لا نعرف ماذا نصنع وأين الخطأ وأين الصواب. الشيء الآخر، الآن هؤلاء الناس يشاهدون الواقع الملتبس المتداخل الدامي النازف، ويحكمون على الرموز والنماذج المحتذاة. خطبت عيد الأضحى في مدينة غرناطة في مسجد السلام بالمسلمين هناك العيد اللي فات. ألقيت درسا بعد ذلك عن الأندلس بعنوان: موقف العلماء من الأمراء. ولو كان العنوان أحلى كان ما سمينا موقف العلماء من العملاء، عملاء الأندلس. لاحظ شيخي، يجب أن نعلم هذه الأمة أن أعداءكم ليست فقط روسيا وأمريكا، العدو الداخلي أولى، العملاء الذين طوعوا الأمة لهؤلاء وبقوا من أجل مصالحهم. بالتالي من الذي يبرز ومن الذي يلتف حوله ومن هو الرمز؟ ليس الاسم، إنما العمل المقترن بالعلم. لذلك أضرب هذه النماذج. ولاحظ، إحنا ما نستطيع نفصل تفصيلا اسميا، لكن أستطيع أن أقول لك: اقرأ التاريخ واستل السنن واعمل عملية إسقاط. التاريخ ليس فيه قياس تطبيقي دقيق، لكن فيه سنن كلية تطبق. المعتمد بن عباد إخواننا الشعراء يحفظون شعره، هذا ملك إشبيلية. هذا الرجل عندما علم بقدوم الفونسو استعان بابن تاشفين، هذا الرجل الصالح ملك المغرب دولة المرابطين، فقالوا له: إذا جاك بن تاشفين ونصرك سيأخذ البلد منك. قال كلمته المشهورة: لأن أرعى الغنم أو الجمال عند بن تاشفين خير لي من أن أرعى الخنازير عند الفونسو. الناس يقفون عند هذا، لكن هناك مشهد أخطر. جاء بن تاشفين وانتصر في معركة الزلاقة التي أدامت الأندلس سنين طويلة، إلا أنه عندما رجع عاد هذا الرجل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية بالتواطؤ مع القشتاليين في التضحية بطليطلة وأراضي طليطلة ودفع الجزية وإهلاك البشر بالأتاوات من أجل بقاء ملكه إلى آخر الخيانات. فجاءت الرسالة لبن تاشفين مرة أخرى، شد الجيش وجاء، راح استعان بالقشتاليين ضد بن تاشفين، حتى قال الإمام البرزالي: حكم فيه العلماء بالردة، انتصر عليه وأخذه أسيرا إلى وين؟ إلى أغمات في المغرب. لكن لاحظ الورع عند هذا القائد المسلم، أخذ بحكم قاضيه الخاص وقل من الفقهاء أنه ليس مرتدا وإنما أو يعني مخطئ وسجنه. الآن نأتي لموقف العلماء. الناس اللي يشاهدون شيخنا يا أخواني يشاهدون فوضى في الساحة، فيجب عليكم وعلي وعلى كل الناس أن يشخصوا الداء ويصنفوا تصنيفا دقيقا الخونة والعملاء إن بالكتل السياسية أو بمطاياهم من المفكرين والعلماء والفقهاء وأيا كان.
تلك السواعد باللي
خاف.
بارك الله فيك دكتور عصام، كيف الحال؟
حياك الله.
أنا حافظك الباري، يمكن عالم الوحيد اللي في العالم الإسلامي بلا مجامل اللي رأيته هضم كلام ابن القيم ووظفه في الخطاب الإسلامي هو فضيلتكم. تجربتك مع ابن القيم، متى بدأت تقرأ له؟ كيف تقرأ له؟ كيف حفظت كلامه؟ ثابك الله.
أولا حياك الله أخي وصديقي، صحبة 40 سنة في عالم الطلب وأنت رجل موهوب وموسوعي. بالنسبة لابن القيم، الصلة بدأت من الثانوي، والحقيقة ابن القيم يملأ على الإنسان أقطار قلبه وعقله ووجدانه. ابن القيم زاوج بين العلم الشرعي الأصيل المستقى من الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة الصالح، واحد مع التضلع والتمكن في قوة الحجة وفي بلاغة البيان وفي التدفق وفي المعرفة الموسوعية، مع الإدراك الواسع لواقع عصره وزمانه وتحديات الفرق، ثم ما كان عليه من الإشراق الروحي والعبادة المتألقة والتزكية. فأنا أكاد أكون اطلعت على كل كتب ابن القيم. والأمر الثاني، تدارسته مع بعض المشايخ وزملائي من طلاب العلم أيام الطلب في الجامعة، ثم أستعين بحفظ مقتطفات منها في خطب الجمعة. أنا أخطب منذ أكثر من 42 سنة. ثم إن ابن القيم لطيف العبارة، لا يؤذي أحدا، لا يحقد على أحد، يلتمس المعاذير لمن خالفه من أهل العلم، فقدم نموذجا رائعا لأدب الخلاف.
تابك الباري، تفضل يا دكتور.
حياك الله يا صديق عمري الشيخ عائض، جعل الله لك قبولا عاما في الأمة، وأنت تتمتع بمعرفة موسوعية تزاوج في حديثك بين الاستئناس بالآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح وبيت الشعر والمثل السائر والحكمة المتداولة. فما هي هذه المؤثرات التي شكلت هذا التكوين المعرفي الذي جعل الله تعالى به سبيلا لهداية الخلق ولهذه المقبولية الممتدة في قارات الدنيا حينما يستمع المستمع ويشاهد الشيخ عائض القرني؟
كما تعرفون حفظكم الباري أن الناس مواهب ومشارب، منهم المتخصص في فن فيكون عميقا فيه مثل ما كان السيبوي في النحو والخليل في اللغة وهكذا، ومنهم من ينتشر وقد يضعف في جوانب. بلا شك أني أقرأ، وسبب هذا انتشار القراءة. أنا عندي فنون الحديث من الذي تخصصك، وأحب الأدب والتاريخ والسيرة فأقرأ فيها. لكن الوعظ هي مدرسة ابن الجوزي، أتأثر في مدرسة ابن الجوزي، كان يستخدم العبارة الجميلة، عادني ذلك لشروح الأدبيات كشروح الحريري للمقامات وشروح ديوان المتنبي والدوين. أمر آخر، وجدت أن الناس كما تشاهد حفظكم الباري أنهما طبائع وأنهم مذاهب ومشارب ورغبات. الجمهور بعضهم يعجبه الاستدلال والاستنباط من النص، والبعض الآخر يعجبهم البيت الشعر الشرود، والآخر القصة، والثالث النكتة. فتعرف جمهورنا، أنا قلت أننا في مثل أسبوع التشجير أو أسبوع الشجرة نختار لهم. أنت من هذا تذكرني بخطاب الرحمة. أما ترى حفظك الباري أبا محمد أن الأمة الآن بحاجة لخطاب الرحمة، يعني سافرت أنا يمكن أكثر من 40 دولة وأنت أكثر، وجدنا أن مشكلة المسلمين أن الخطاب الرحمة لم يقدم الآن. ما هي معالم هذا الخطاب الذي تريد أن يقدم للأمة؟
خطاب الرحمة، الرحمة التي وصفت للعالمين، تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. خطاب اليوم المعاصر غلب عليه الترهيب قبل الترغيب، وغلب عليه النذارة قبل البشارة، وموجبات الخوف قبل موجبات الحب، وموجبات الخشية قبل موجبات الرجاء. ولذلك وقع المحذور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. ثم ضاقت النفوس بالخلافات في الفرعيات، فوقع الناس في داء التكفير والتضليل والتفسيق والتجهيل. وأسوأ من ذلك، وقع الناس في العصبيات القاتلة العصبيات التي دمرت عصبيات الحزبية والطائفية والجهوية والقبلية والعنصرية التي انعقد عليها الولاء والبراء الذي ينبغي أن ينعقد بأصل العقيدة والإيمان لا بمثل هذه التحزبات. السؤال الأخير، اليوم الأمة الإسلامية هنالك صراع حاد، الطائفية البغيضة التي استدعت معارك التاريخ ممثلة في الرافضة تقوم على مشروع ترعاه دولة، وملالي ينفقون الخمس لأجل هذا التمدد المذهبي الطائفي، إعلام يخدم المذهب يجتمعون على باطلهم، والسنة يتفرقون على الحق، إعلامهم يخدم المذهب، كثير من إعلامنا يهدم الدين، علماؤهم لهم الخمس وعلماؤنا لهم الترمس. هذا المشروع الذي ترعاه دولة ويعمل على تقسيم وتقطيع أوصال السنة، ألا ترى من المقتضيات أو من فرائض الوقت وواجب الساعة أن تنهض جهود العلماء مع الدول الإسلامية السنية وعلى رأسها المملكة برمزيتها وقيادتها أن نعمل على ترتيب البيت السني من الداخل؟
شكر الله لك. أنا أعتبر أن يمكن أعظم فقرة في السواعد عندي أنا هو هذا السؤال، لأنه مسألة الساعة، هذا السؤال الساخن عندي رسائل فيه. أولا، أنت ذكرت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أنا قلت له بيّن الله وجهك أنك قلت أهل السنة بعاصفة الحزم ورفعت رؤوسنا، فنحن بحاجة نجتمع. ثانيا، أهل السنة هم العمود الفقري للأمة، هم جمهور الأمة، هم الأمة الإسلامية، هم الأمة الضاربة من طنجة إلى نواكشوط، هم أكثر من مليار، لكن مشكلة كما تفضلت التفرق. الرسالة الثالثة، أشكر السودان حكومة وشعبا اللي أخذت موقف صارم من هذا، موقف عسكري وموقف علمي وموقف إداري وموقف شرعي وموقف شرعي، وأكثر من وقف مع السعودية والخليج هي السودان، وأشكر ماليزيا والمغرب، أميز هذه الدول لأن أخذت قرارات سياسية بعدم السماح للرفض وصب الصحابة والافتراء على أم المؤمنين وتلويث المنهج الرباني النبوي وتدنيس قيم الأمة بما يسمى ثارة الحسين. وأنا أقول رسالة رابعة كما يقول ابن تيمية، له رسالة كما في شريف علمكم، لعن الله من قتل الحسين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفه. نحن نحب الحسن والحسين ونتولاهم ونحن أولى بهم، ونحن واجب علينا أهل السنة نجتمع لأن العالم ينتظر منا، نحن أهل الإسلام.
إذا نحن نختم بأن جمع كلمة أهل السنة وترتيب البيت السني من الداخل من فرائض الوقت وواجبات الساعة على مستوى الحكومات برمزية وقيادة المملكة على رأس خادم الحرمين، على مستوى العلماء، على مستوى الدعاة، على مستوى الجماعات، على مستوى الشعوب، أن تقف في خندق واحد تدافع عن هذه العقيدة الصحيحة، وأن تجتمع على الحق والعدل والرحمة، وفي كنفها إن شاء الله يلقى كل إنسان وكل مواطن حقه ومستحقه بمقتضى الواجبات المواطنة. وجزاكم الله خيرا. تلك السواعد
المواقف كثيرة، لكن سأذكر موقفا ذكرني به الشيخ أبو أحمد، الشيخ محمد العوضي، لما تكلم عن قصة دعوة القسيس. أذكر في نيوزيلندا قبل يمكن 3 سنوات ذهبت أخذ دورة في الإنجليزي، فواحد من الطلبة في معهد آخر ليس في نفس المعهد اللي أنا أدرس فيه حدثوه زملائهم أني موجود، فجاء من بكرة المعهد اللي أنا أدرس فيه وقال لي شيخ فيه صديقته، يعني صديق غير فريند يعني مع الاعتذار، يعني دائما تنتقد الإسلام وأحيانا تسأل عن الإسلام وأحيانا وأبغاك تتكلم معها. قلت طيب بكرة عندنا بريك في المعهد خلها تجي ونتكلم معها. وفعلا من بكرة جاء بها فتاة فرنسية، وكانت متخوفة هي أيضا لأن قال شيخ وزي القسيس عندكم يعتبر، وخافت قال لا يعني بتعامل بلطفه، وجاءت فتكلمت معها عن الإسلام يعني باختصار مما قلت، يعني بدأت في العبودية لله تعالى وأن الله تعالى خلقنا، الأسئلة الثلاثة المهمة التي عند الناس، من خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين نصير، هذه الأسئلة التي تحير الناس دائما، إذا أعطيتهم إجابتها ارتاحوا. ثم قلت لها هل تذكرين يا بنتي أن فيه قسيس تحول مسلما وأصبح داعية؟ قالت نعم، أنا أقرأ في الإنترنت، ناس لهم مواقع في الانترنت وقد كانوا قساوسة ثم تحولوا مسلمين وأصبحوا دعاة، بعضهم لهم مؤلفات لهم برامج في التلفزيون. قل طيب هل تذكرين أن شيخا ولا عالما من علماء الإسلام تحول قسيسا أو تحول نصرانيا؟ ما هو بلازم قسيس، تحول نصرانيا. قالت لا. قل طيب لماذا أنتم قساوستكم علماءكم يتحولون مسلمين ونحن علماؤنا ما يتحولون نصارى، ليش؟ قالت والله ما أدري. المهم نحو هذا الكلام عن عيسى عليه السلام وعن وأنا أتكلم معها، كان الشاب جالس قريبا مني فيقول لي بالعربي، أنا كذا أتكلم معها إنجليزي يعني مكسر لكن نفهم على بعض، فكان يقول لي بالعربي قلها أن الزنا حرام قلها. قل طيب يا ولدي انتظر شوي بس، خذها شوي بعدين قال قلها أنها تصلي 5 صلوات في اليوم، قلها. قلت يا ولدي انتظر اذكر الله أنت شوي وأتكلم بعدين، قلها رمضان عقب 4 شهور الله يعينها تصوم من الفجر لين المغرب، قلها. قلت يا ولدي أنت تذكر
من القوعية.
قل لها. المهم ويقعد يختار هالأشياء هذه 3-4 أشياء التي هي من محاسن الإسلام، لكن ربما لا يتصور الشخص اللي أمامك أنها من محاسن حتى يقتنع ويتمكن الإمام من قلبه وغير ذلك، حتى يسر الله تعالى ويعني وترفضت شهادته وأسلمت. فالمقصود أنه يعني أحيانا البداية مع الناس بما يرغبهم في الإسلام، بما يجذبهم إليه، بالأشياء المحببة إلى قلوبهم، إن كان مثلا إن كان طبيبا أو مهندسا أو معلما أو كذا، انظر للشيء الذي يتوافق مع 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 ما يرغب فيه وما يميل إليه وابدأ به، وعسى الله يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الدعاة عرضة أحيانا لهجمات إعلامية وشتم، أن يكون لدينا قدرة هائلة على التسامح والعفو ونسيان الماضي.
نحن نقف دوما عند البداية، العفو، لا، في شيء اسمه العافية بعد ذلك، في درجة عليا والمعافاة الدائمة.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال سيدنا أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وتخلق بهذه الصفة في مقام قصف السيدة عائشة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي.
المرأة العربية برؤية المبنية على علم سيدة الكون.
الله الله، أبغى صب لك فنجان على الكلمة هذه.
يا ملحد، ما الفرق بيننا وبينك إلا أنك عجزت فقلت سر من الأسرار، وعجزنا نحن فقلنا الله وراء كل ستار.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام